تستمعون لصفحات من التاريخ في الساعة 2:18 عند 2:22 تأتيكم قوافي الوجد. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 2:26 عند 3:09 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 3:25 نستقبل بها أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها، والذي سيرفع عند 3:31. شرح الآيات يأتيكم عند 3:45. نشكركم على طيب المتابعة لإذاعة طهران، وتصبحون على ألف خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، في تلاوة القرآن الكريم وفي الاستماع له جلاء للقلوب وأنس للأرواح. فيما يلي نصغي خاشعين إلى تلاوة عطرة من الذكر المبين بصوت المقرئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، وهو يتلو على مسامعنا من الآية 74 إلى الآية 75 من سورة الأنفال المباركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم.
أما الآن فيتحفنا مرة أخرى المقرئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد بتلاوة مباركة من آية الذكر المبارك المجيد، وذلك من سورة الصف من الآية 8 إلى الآية 11.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
صدق الله العظيم.
أيا كربلاء أيا كربلاء أيا ثورة العزة والفداء أيا كربلاء أيا كربلاء للخلود ورمز التحدي ورمز الإباء أيا صرخة في سماء الشموخ وسر الوجود وسر البقاء أيا كربلاء أيا كربلاء ففيك الحياة وفيك الرجاء أيا كربلاء أيا كربلاء ففيك الحياة وفيك الرجاء فكنت ولا زلت نورا يضيء أيا كربلاء
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم هذا ووقفة عند طائفة من الأحاديث الشريفة التي ترغبنا في التحلي بخلق العفو عن الناس من خلال تنبيهنا إلى كونه خلق الذين أمرنا الله بالتأسي بهم والتخلق بأخلاقهم. تابعونا على بركة الله. روى الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب معاني الأخبار بسنده عن ناشر السنة المحمدية مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى خص رسول الله صلى الله عليه وآله بمكارم الأخلاق، فامتحنوا أنفسكم، فإن كانت فيكم فاحمدوا الله عز وجل وارغبوا إليه في الزيادة منها، وإلا فاسألوه تبارك وتعالى وارغبوا فيها. وكان من مكارم أخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله العفو. ورد في كتاب مستدرك الوسائل لخاتمة المحدثين آية الله الشيخ النوري رحمه الله، جاء في الآثار أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم ينتقم لنفسه من أحد قط، بل كان يعفو ويصفح. وفي كتاب الخصال للشيخ الصدوق روي مسندا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن أهل بيت مروءتنا العفو عمن ظلمنا. ونقرأ أيها الأحبة في كتاب الأمال للشيخ الطوسي عن أحمد بن عيسى العلوي قال: قال لي جعفر بن محمد عليهما السلام: إنه ليعرض لي صاحب الحاجة فأبادر إلى قضائها مخافة أن يستغني عنها صاحبها، ألا وإن مكارم الدنيا والآخرة في ثلاثة أحرف من كتاب الله عز وجل، هي: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وتفسيره: أن تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك. وفي الكافي عن مولانا الإمام السجاد زين العابدين عليه السلام قال: ما تجرعت جرعة أحب إلي من جرعة غيظ لا أكافئ بها صاحبها. وروي في بحار الأنوار أن جارية للإمام زين العابدين عليه السلام جعلت تسكب عليه الماء ليتهيأ للصلاة، فسقط الإبريق من يدها فشجه، أي جرحه، فرفع رأسه إليها فقالت: إن الله يقول: والكاظمين الغيظ. فقال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. فقال: عفى الله عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: فاذهبي فأنت حرة لوجه الله. وأخيرا نقرأ في كتاب مصباح الشريعة قول الإمام الصادق عليه السلام: العفو عند القدرة من سنن المرسلين وأسرار المتقين، وتفسير العفو أن لا تلزم صاحبك فيما أجرم ظاهرا، وتنسى من الأصل ما أصبت منه باطنا، وتزيد على الإحسان إحسانا، ولن يجد إلى ذلك سبيلا إلا من قد عفى الله عنه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وزينه بكرامته وألبسه من نور بهائه، لأن العفو والغفران صفتان من صفات الله تعالى أودعهما في أسرار أصفيائه ليتخلقوا بأخلاق خالقهم. ذلك قال الله عز وجل: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. شكرا لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران على جميل الإصغاء لحلقة اليوم من برنامجكم معالي الأخلاق. تقبل الله أعمالكم ودمتم بكل خير.
يا إله العالمين حنيني، دائم والقلب شاك عليك. سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسير
غربتي نجوى نيران شوق وأسى باكٍ وليل طويل غربتي نجوى
دائم والقلب شاكٍ عليك سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسير
ولك الأمر ما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل ولك الأمر وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل يا إله العالمين
حنيني دائم والقلب شاك عليك سال دمعي ولولا غربتي ما كان دمعي يسير
وإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي
حنيني دائم والقلب شاك عليك سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان
دمعي يسير
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حديث الشرق بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم ونرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم حديث الشرق ونتناول فيه الشرق بوصلة عالم اليوم مستمعينا الكرام كونوا معنا. مستمعينا الكرام، كان النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية ولنصف قرن واضحا، فخارطة العالم سهلة بين مناطق نفوذ أمريكية وأخرى سوفيتية، معسكر شرقي وآخر غربي، خطوط التماس واضحة والوكلاء المحليون معلومون. كان لدول العالم أكثر من خيار، وكان للحروب أكثر من إطفائي، لكن الولايات المتحدة حسمت سباق التسلح لمصلحتها بانهيار الاتحاد السوفيتي، وهي الآن تسابق نفسها ممتلكة ترسانة عسكرية غير مسبوقة واقتصادا معولما دخل معه النظام العالمي العصر الأمريكي. اتسمت التحليلات السياسية والدراسات الاستشرافية للنظام الدولي في القرن الحادي والعشرين بالاستقطاب والمزج بين التفاؤل المفرط والتشاؤم، فتحليلات الوضع الدولي القائم في ضوء نهاية الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة وتهاوي جدار برلين ومعه دول حلف وارسو وأفول نجم روسيا وريثة الاتحاد السوفيتي وعدم ظهور قوى عظمى توازي وتنافس الولايات المتحدة. تحدثت عن القرن الأمريكي وعن قوى عظمى متوحدة تفرض سياساتها الاستراتيجية وتحدد الدول بخياراتها، فيما صبت التحليلات المتفائلة بأن النظام الدولي يمر بمرحلة انتقالية تنفرد فيها الولايات المتحدة بالنظام الدولي لفترة محدودة، تنشأ خلالها قوى كبرى تنافس الولايات المتحدة على إدارة النظام الدولي، مراهنين على صعود نجم الصين من ناحية والوحدة الأوروبية أو عودة روسيا لتلعب دورها على الساحة الدولية من جديد من ناحية أخرى. واتفقت التحليلات على أن سياسات الحرب الباردة والاستقطاب الدولي وحتى في سيناريو النظام الدولي متعدد القوى لن تمارس شروطها على دول العالم اليوم، وبعد ما يزيد على عقد ونصف من الانفراد الأمريكي بالنظام الدولي عادت الأصوات الأكاديمية والسياسية تتغزل في الحرب الباردة وأيام الحرب الباردة. فهل تكون عودة الحرب الباردة أكثر أمانا وتنظيما للعالم؟ وهل يملك هذا الطرح أرضية؟ فهل النظام العالمي الحالي هو نظام القطب الواحد أم أن النظام يمر بمرحلة انتقالية نحو نظام دولي متعدد الأقطاب؟
بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكم مني وافر تحية وتقدير والاحترام. إن عالمنا الشرق منذ البداية هو محور وملتقى كافة الحضارات، ودائما البوصلة تتجه باتجاه الشرق وباتجاه الدول التي تنمو ويكون بها الازدهار قوي وفعال. فنرى اليوم أن كافة الدول تتجه إلى صفقات وإلى اتفاقيات حتى تنال وتحظو من وجودها في الشرق. نتمنى دائما التقارب فيما بين الشعوب لتبقى الحضارات قائمة وفعالة وتكون الإفادة لكافة شعوبها. حدثكم عدنان جميل الصحناوي من سوريا، لكم وافر تحيات.
أعزائي الكرام، يواجه النظام العالمي اليوم جنوحا أمريكيا غير مسبوق لاستخدام القوة أو التهديد بها في كافة الأزمات والصراعات الدولية، إذ قطعت الإدارة الأمريكية الحالية الطريق على أي مفاوضات أو تدوير للمشاكل والأزمات إلا بما يخدم سياساتها، وتفردت بالقرارات مستبعدة حتى حلفائها التقليديين كأوروبا. وبالنظر إلى السياسات الأمريكية منذ حرب الخليج الفارسي الثانية، بدأ واضحا أن الإدارة الأمريكية في قيادتها للعالم تستعيد في ممارستها نموذج السيطرة الاستعمارية الفجة دون أن تدرك أن مسؤولية القيادة الدولية تتطلب الفهم العميق للمشاكل والأزمات الدولية والمشاركة الإيجابية في حلها بتحجيم الأزمات لا خلقها. وتلك إشكالية متعاظمة لانعكاساتها على كافة الشؤون الدولية. وبدأ واضحا أيضا أن مفهوم القيادة الأمريكية لعالم يواجه إشكالية معرفية لدى الإدارات الأمريكية، لكون هذا المفهوم ينحصر في القدرة الأمريكية على ضمان المصالح القومية، وهو مأزق استراتيجي خطير وقعت فيه الإدارة الأمريكية في ممارستها لدور الفاعل الوحيد والمنظم الرئيسي للعلاقات الدولية.
لبرنامج حديث الشرف من إذاعة الطهران العربية، تحياتي لكادر برنامج وكادر الإذاعة ومستمعيهم الأكارم. حقيقة هناك تحولات عالمية كبرى تجري في هذا العصر بالتحديد وفي هذه الأوقات بالتحديد في هذا العام وهذه الأعوام المتلاحقة. هناك تغيرات جذرية كبيرة، بدأ هناك تفسخ للنظام العالمي القديم، نظام هيمنة الرأسمالية التي صدرها الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحكم بالدولار عبر التجارة العالمية والبنوك والمصارف وصندوق النقد الدولي. هناك مجموعات كبيرة برزت إلى الساحة وتكتلات سياسية وجيوسياسية كبيرة برزت إلى الساحة، سواء تلك الآسيوية الأوروبية أو الآسيوية الشرقية ما بين روسيا والصين أو مجموعات البريكس ومجموعة شنغهاي وغيرها من المجموعات. هناك بروز المحور الشرقي الذي تزعمه روسيا والصين، وكذلك الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث يسعى الجميع جاهدين للابتعاد عن هيمنة الدولار والانسلاخ من تلك الهيمنة. كذلك روسيا كذلك إيران، رأينا السيد رئيسي الذي قام بالزيارة إلى عدة دول في قارة السمراء في أفريقيا، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات، ويبدو أن حتى القارة السمراء أيضا تتجه إلى المحور الشرقي بعد أن أدركت أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية والسياسة الغربية سياسات استعمارية، سياسات هيمنة لا تريد إلا البحث عن مصالحها، وتبقى الشعوب تحت دائرة الضغط لديها وتحت دائرة السيطرة لديها، مثقلة بالديون التي أثقلت كاهل الدول النامية. بينما المحور الشرقي يبدو أنه لا يريد أي تبعات سياسية، ولا يريد أن تكون هناك بسبب مساعداته أو بسبب استثماره لا يكون لها أي توابع سياسية. كما يعلم الجميع أن الدول النامية هي سوق الدول العظمى، وهي الآن تتجه نحو المحور الشرقي. وشكرا لكم، أخوكم طه الظاهري من اليمن.
نعم أعزائي الكرام، نتقدم بأحر التعازي باستشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه وأصحابه الأوفياء. أما الآن فدعونا نستقبل ضيفنا العزيز الأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي من طهران. بداية أستاذ مصدق بور، السلام عليكم وحييك في هذا اللقاء.
وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا عظم الله أجرنا وأجركم.
أجرنا وأجركم. نعم نعم، شكرا لكم أستاذ مصدق بور على الحضور في هذا اللقاء. ونبدأ معكم حول موضوع الشرق بوصلة عالم اليوم. تحليلات الوضع الدولي القائم في ضوء نهاية الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة وتهاوي جدار برلين ومعه دول حلف وارسو تشير إلى ظهور قوى عظمى توازي وتنافس الولايات المتحدة، وقرب نهاية نظام السلطة الأحادي الذي تسعى الولايات المتحدة لتكريسه. هل تتفق مع هذا التحليل أستاذ مصدق بور؟
نعم بالتأكيد، يعني هذا تحليل دقيق، يعني كما جاء في تقريركم يعني في مقدمة هذا البرنامج.
نعم
فعلا، يعني هناك تغيير كبير في الخارطة السياسية في العالم، يعني خاصة على صعيد المناطق التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية. يعني نحن نعلم بعد انهيار المعسكر الشرقي و يعني فرض عقد الاتحاد السوفيتي الذي كان يشكل يعني القوة العظمى الثانية. كانت هناك يعني ثنائية قطبية تحكم العالم، وكانت هناك حرب باردة، وبالتالي يعني بعد يعني انهيار الاتحاد السوفيتي يعني أصبح هناك تغيير في خطوط التماس، وحتى على الصعيد يعني الدول الحليفة للجانبين يعني كانت هناك تغييرات كبيرة في هذه السياسة. يعني الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تستفيد يعني من انهيار الاتحاد السوفيتي، ويعني أخذت تعزز ترساناتها العسكرية بشكل كبير جدا، وروجت للعولمة الاقتصادية، وبالتالي يعني حاولت أن تهيمن حتى على النظام الاقتصادي العالمي. وبالتالي يعني هكذا كانت ماضية يعني ربما لأكثر من عقد. كانت تذهب التحليلات بأن العالم أصبح يتجه نحو الأحادية القطبية، لكن نحن نرى اليوم عكس ذلك. يعني الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت يعني في مواجهة وتقف أمام متفرجة فعلا، يعني غير قادرة على أن تفعل شيئا، تقف في مواجهة مع ميلاد أو ظهور دول كبرى أخرى توازيها يعني وتنافسها يعني في السلطة وفي الهيمنة. وبالتالي يعني فقدت وانكمشت كمش نفوذها بشكل كبير جدا. وبالتالي أنا أعتقد يعني اليوم العالم يعني أصبح يعني يتجه في اتجاهات أخرى. الولايات المتحدة الأمريكية يعني من سمات هذا الاتجاه الجديد وهذا التوجه العالمي الجديد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي ليست يعني صاحبة القرار النهائي في العالم، وليست من يريد أن يستفرد في العالم. وبالتالي يعني هناك عادات كثيرة أو مراعنات كثيرة يعني أن تكون هناك قوة كبرى يعني تصعد.
جميل أستاذ مصدقفور، عفوا على المقاطعة، يعني إلى أي مدى ساعدت السياسات الاستعمارية الأمريكية وفشلها في تكريس نظام السلطة الأحادي بزعامة أمريكا وظهور قوى دولية كبرى تنافس الولايات المتحدة على إدارة النظام الدولي؟
فعلا يعني أنا أعتقد يعني الممارسات الأمريكية هي في الواقع يعني مهدت أرضية خصبة جدا لظهور هذا العالم الجديد الموازي لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي. يعني إذا أردنا أن نتحدث من خلال منطقتنا نرى الولايات المتحدة الأمريكية ليست السابق، يعني الولايات المتحدة الأمريكية في السابق كانت لها يعني هيبة خاصة في هذه المنطقة وكان لها نفوذ كبير، ولكن اليوم بسبب أخطائها وبسبب سياساتها وممارساتها الخاطئة وبسبب ما حدث في هذه المنطقة، يعني حدثت تغييرات كبيرة في هذه المنطقة أسقطت الكثير من الأنظمة الموالية هي الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن العالم كله والشعوب والدول شاهدت كيف كانت الولايات المتحدة الأمريكية غير مبالية بسقوط عروش حلفائها في هذه المنطقة. طبعا هي لم تكن قادرة على حفظ هذه العروش، ولكن هذا تسبب أيضا بمشكلة كبيرة وخلق أزمة ثقة بالقوة الأمريكية لحماية حلفائها. وبالتالي هناك دول كثيرة في العالم بدأت تعيد حساباتها وتفكر يعني ببدائل، وتفكر بأن تعتمد أو تنوع مصادر القوة لديها، وأن تعتمد يعني على قوة دولية أخرى، لأن الطرف الأمريكي لم يعد طرفا موثوقا. الطرف الأمريكي أولا يعني الأخطاء الأمريكية، طبعا هناك أخطاء مزمنة، دفاع الولايات المتحدة الأمريكية عن إسرائيل وتبني هذه الغدة السرطانية رغم كل الجرائم والانتهاكات والخروقات الفاضحة التي يقدم عليها هذا الكيان، هو مصر الجانب الأمريكي مصر على دفاع عن هذا الكيان إلى حد الذهاب إلى الشرعية الدولية، إلى الأمم المتحدة، وتعطل كثير من القرارات التي تصدرها الإرادة الدولية ضد إسرائيل وتستخدم حق البيت لمناصرة الظلم الإسرائيلي، هذا فيما يتعلق بمنطقتنا، وأيضا سياساتها الخاطئة في روسيا في حرب أوكرانيا. يعني الولايات المتحدة الأمريكية لعب دور كبير في توريط أوكرانيا وفي توريط الجانب الأوروبي، وهي اليوم من لا يسمح يعني بتوقف هذا النزيف الأوكراني، ومصر على الاستمرار وتحرض عميلها وبيدقها زيلنسكي على مواصلة الحرب وتمده بنوع من الأسلحة، وهذه الأسلحة لا تجدي نفعا، ربما تفيد يعني في إطالة هذه الحرب وإيجاد مزيد من الدمار. وبالتالي يعني هذه أيضا سياسة خاطئة. يعني الدول الأوروبية أيضا هناك انقسام أصبح في داخل الدول الأوروبية تجاه السياسة الأمريكية، يعني وأيضا هناك مشاكسات، وحتى هناك نقض للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالحلف الأطلسي، يعني هي تتدخل في هذا الحلف وتحاول تغير مسار هذا الحلف. يعني الحلف هذا هو حلف أوروبي غربي أمريكي يعني بامتياز، وبالتالي يجب أن يكون القرار لهذا الحلف يعني قرار تصنعه كل هذه الدول الأعضاء، والولايات المتحدة الأمريكية تصادر هذا القرار وتستفرد به، وهذا أيضا يخلق مشاكل للولايات المتحدة الأمريكية، ناهيك عن الأخطاء الداخلية والأزمات في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، الأزمات الاقتصادية، الأزمات الأمنية، الأزمات السياسية. واليوم يعني نحن نسمع أيضا يعني عندما جاء ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية وهز الكثير من مفاصل القوة في هذه الدولة العملاقة، وبالتالي يعني اختسر شبكة هذه الدولة وتحولت إلى 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 سخرية ومهزلة. وبالتالي اليوم جاء بايدن وهو أيضا ينفو نفس الطريق، بحيث بدأنا نسمع أصوات حتى من داخل الحزب الديمقراطي ناهيك عن الحزب الجمهوري، كل يطالبون يعني بإقالة بايدن من الحكم، لأنه لا يمتلك الصلاحيات ولا يمتلك قوة عقلية متزنة قادرة على أن تدير دولة بهذا الحجم الكبير.
طيب
بالتالي كل هذه المشاكل نعم هي تساعد على يعني توفر أرضية خصبة لبلاد عالم جديد، عالم متعدد
الأطراف. نعم أرجو أن تبقى معنا أستاذ مصدق، فاصل قصير ونعود إليك نواصل الحوار معكم شاعز الكرام، فاصل ونعود إليكم. أعزائي الكرام نعود إليكم وإلى لقائكم هذا من برنامج حديث الشرق، موضوع الحلقة الشرق بوصلة عالم اليوم. أعود إليك يا أستاذ مصدق فور، يعني هل تعتقد أن أفول النظام الأحادي القطبي سيؤدي إلى صعود نجم الصين كقوة كبرى، وهل تتوقع صعودا القوى الأوروبية أو عودة روسيا لتلعب دورها على الساحة الدولية من جديد وبشكل قوي؟
طبعا فيما يتعلق بالصين القضية محسومة، يعني الصين هي منذ يعني العقود السابقة هي كانت يعني قوة صاعدة، كانت استمرار تتقدم اقتصاديا خاصة، يعني لدى الصين سياسة خاصة، يعني سياسة ربما ناعمة تختلف عن السياسة الأمريكية، وهي تحاول أن يعني تهيمن من خلال الأداة الاقتصادية، تحاول أن تهيمن على العالم من خلال أداتها الاقتصادية، وحتى تعاملها الاقتصادي مع دول العالم يختلف عن التعامل الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول العالم. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تقايض يعني اقتصادها مقابل يعني مصادرة قرار واستقلالية الدول الأخرى. الصين لا تتبع هذا الأسلوب، يعني هي تفكر فقط بمصالحها الاقتصادية، وأيضا تفكر بالعمل من أجل إيجاد بيئة، توفير بيئة أمنية، بيئة آمنة حتى تستطيع أن تواصل العمل الاقتصادي. لكن الولايات المتحدة الأمريكية تعول على الأزمات القانقة وعلى افتعال الحروب وإيجاد الفتن وإشعال النيران في كل العالم. لماذا؟ لأنها تعتمد على تجارة بيع السلاح، وبالتالي هي تستفيد، يعني تحرق العالم وتبتعل حروب حتى يزدهر اقتصادها، يعني اقتصادها يعتمد بدرجة أولى على بيع السلاح. وبالتالي يعني هذه هي السياسة الأمريكية وتلك هي السياسة الصينية، وبالتالي الصين تفوقت يعني اقتصاديا على الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت اليوم تشكل رقما صعبا جدا جدا يعني في المعادلة الاقتصادية العالمية. فيما يتعلق بروسيا، أيضا روسيا يعني نلاحظ اليوم روسيا تحارب لوحدها وتقف بوجه الحسم الأطلسي، يعني كل الدول الغربية الحليفة لي الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية نفسها وشعلوا هذه الحرب وحرب أوكرانيا واستفزوا بوتين، وبالتالي هم أيضا يواجهون صعاب، يعني هناك استنزاف ونزيف حاد لثروات الدول الأوروبية والطاقة في هذه المنطقة، وأيضا تبعات خطيرة على كل دول العالم. يعني أوكرانيا مصدر الحبوبات لكل دول العالم، يعني كل هذا الشيء حتى أثر على المعيشة في الكثير من الدول الأخرى، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تسببت مشاكل كبيرة. روسيا نعم، روسيا أيضا قوة صاعدة. أما فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، طبعا قبل الحرب الأوكرانية كان الظن يتجه إلى أن الاتحاد الأوروبي يعني في العصر الجديد وأيضا ستحول إلى قوة كبرى، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تمنع ظهور هذه القوة وتحاول يعني أن تقر لنظامها الأحادي، وبالتالي هي أغرقت أوروبا في هذه الحرب مع بوتين ومع روسيا، وتسببت لهم بالكثير من المشاكل. وبالتالي الجانب الأوروبي يحتاج إلى وقت لكي يتعافى، يعني الجانب الأوروبي اليوم يعيش أزمة طاقة خانقة، يعيش أزمة اقتصادية، وهذا ما نراها اليوم من خلال الاضطرابات، موجة الاضطرابات التي تضرب الكثير من الدول الأوروبية في فرنسا، في بريطانيا، في ألمانيا. يوميا نشهد يعني عبر التلفاز وعبر الفضائيات تظاهرات كبيرة جدا جدا بسبب يعني رداءة الوضع الاقتصادي، ولكن جذور ذلك هو يعود أيضا إلى السياسة الأمريكية. ولكن هناك قوة صاعدة في منطقتنا، يعني خاصة إيران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحتى هناك تحول كبير.
دعني أقف عند هذه النقطة أستاذ مصدق فور، تفضلتم أن هناك قوة صاعدة، يعني ما هي متطلبات ومسؤولية القيادة الدولية الجديدة التي بدأت تظهر في العالم هذه الأيام؟
طبعا المسؤولية يعني هي أولا يعني تصدي لكل السياسات الاستفزازية وسياسات إشعال الحروب، يعني أن تلعب دور يعني من يطفئ هذه الحروب، سواء بالقوة، سواء بالموعظة بالحكمة، وسواء من خلال المقاطعة وممارسة ضغوط ناعمة على الولايات المتحدة الأمريكية حتى تعزف عن هذه السياسة. هذا أولا. ثانيا أيضا هذا النظام الجديد التعددي إذا أراد أن يطلع، يعني هذه القوة هذه المرة يجب أن لا تعتمد فقط على العسكر، يجب أن تعتمد على شعوبها وعلى اقتصادياتها الذاتية، وأن تتكامل هذه الاقتصاديات فيما بين جميع الدول حتى تنعم الشعوب يعني بالأمن والرفاهية. هذا أيضا سوف يشكل يعني من مؤلفات القوة لهذه الأنظمة وهذه الدول الصاعدة، وبالتالي سوف يترك يعني فيكون ذلك يعني مردود إيجابي على النظام العالمي التعددي الجديد. وإذا أرادوا أن يستمر، وأنا أعتقد يعني هناك وسائل كثيرة أمنيا يجب يعني إطفاء كل الحرائق في هذا العالم، الحرائق التي أشعلتها الولايات المتحدة الأمريكية، يجب يعني تحسين الوضع الاقتصادي للعالم، يجب إعادة النظر في سياسات الصندوق الدولي، في سياسات البنوك الدولية، وفي السياسة الاقتصادية السابقة، يعني سياسة استغلالية كانت، استعمارية كانت، وبالتالي هناك تضرر كبير لدول العالم، وهي التي دفعت اليوم لاحظنا يعني هذه الأزمة. عندما تشتد الأزمة الاقتصادية في العالم الغربي نعكس ذلك على الدول الحليفة لهذه الأنظمة لهذا النظام. وبالتالي يعني ماذا دولنا للأسف يعني بفعل بعض قياداتها التي انخرطت مع المخطط الأمريكي هي تسببت مشاكل لنفسها.
جميل جدا.
الكل أصبح يواجهون مشاكل كثيرة. أنا أعتقد يعني هناك طرق كثيرة.
أستاذ مصدق بور الفكرة وصلت وأنا أعتذر على المقاطعة. الوقت داهمنا وأنا أشكر لكم الحضور معنا في لقاء اليوم. أستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي من طهران. إلى اللقاء بإذن الله. أعزائي الكرام, وصلتنا الرسالة عبر التليجرام من أبو محمد مهدي من اليمن, نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. لبرنامج حديث الشرق, الشرق بوصلة عالم اليوم. لقد تهاوت دول الاستكبار وتهاوت معها سياسة القطب الواحد من خلال بروز دول كبرى في الشرق مثل الصين والهند ومجموعة شنغهاي ودول أخرى صاعدة في كل المجالات. فالشرق أصبح بوصلة عالم اليوم وقبلة الأحرار. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لكم محمد مهدي من اليمن. وختاما لا يسعني أن أشكركم أعزائي الكرام على طيب المتابعة. كنتم معنا في برنامج حديث الشرق وتناولنا فيه موضوع الشرق بوصلة عالم اليوم. حتى الملتقى, السلام عليكم.
بريق الكلام. إن الظلم سوف لن يبقى من غير جواب, ولا مظلوم إلا وله منتقم. جاء في كتاب إثبات الهدات, قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يظهر الله قائمنا فينتقم من الظالمين.
هنا طهران, صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أما بعد, فإني لا أعلم أصحابا أولى ولا خيرا من أصحابي, ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي. الإمام الحسين عليه السلام. شهداء كربلاء. تمثيلية إذاعية تروي قصص أصحاب الحسين عليه السلام. زهير بن القين. شريف في قومه، زهير بن القين بن قيس الأنماري البجلي، شجاع، له في المغازي مواقف مشهورة ومواطن مشهودة. كانت الشهادة تحت ظل لواء الإسلام الخافق بين يدي سبط رسول الله أبي عبد الله الحسين عليه السلام، على موعد معه في كربلاء حين حج بأهله سنة 60 للهجرة، وكان ركبه يسير مع ركب الحسين عليه السلام دون التقاء.
ماذا تقول في المكان؟ إنه صالح لكي ننزل به.
نعم هو كذلك، المهم ألا نحاذي ركب الحسين.
لا لم نفعل، إنني كما أمرت، إن تقدم أخرت ركبنا عنه، وإن تأخر تقدمت بركبنا أمامه.
حسنا تفعل، كن على هذه الحال حتى نصل ديارنا.
وهكذا استقر زهير بن القين يسير ركبه متحاشيا الاقتراب من ركب الحسين عليه السلام. فإن تقدم الحسين عليه السلام بركبه تأخر زهير، وإن تأخر عليه السلام تقدم زهير. ولكن هذه الحال لم تدم، فالماء قد جمع الركبين في زرود.
كيف؟ أننزل هنا؟ ألم ترى أن ركب الحسين قد سبقنا إلى المكان نفسه؟
بلى إني أرى ذلك، ولكن لا مناص من النزول هنا عند الماء.
في زرود حيث اجتماع الركبين، ركب أبي عبد الله الحسين عليه السلام وركب زهير قرب الماء، كانت فرصة اللقاء.
دلهم.
نعم، ماذا تطلب يا زهير؟
أجهز طعامنا يا دلهم؟
أجل إنه جاهز، إنني ذاهبة لأحضره حالا.
حسنا، عجل لنا به يا دلهم، فقد أضر من الجوع. أوليس الأمر كذلك يا صح؟
بلى إنه لكذلك، فالجوع أشد بطشا من أقوى الفرسان يا زهير.
الطعام يا زهير.
أحسنتي أحسنتي، هاته هيا كله على بركة الله.
يا زهير، يا زهير بن القين البجلي.
نعم تفضل يا أخ العرب، أنا زهير، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اجلس شاركنا طعامنا يا أخ العرب.
شكرا لك يا زهير بن القين، والله إني على عجلة من أمري، وقد بعثت إليك رسولا.
بعثت إلي رسولا؟ ومن الذي بعثك؟
بعثني أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب.
الحسين بن علي؟
أجل، إن أبا عبد الله الحسين بعثني إليك لتأتيه.
حسنا اسبقني وسألحق بك.
وذهب رسول الحسين عليه السلام، وبقي زهير بن القين ذاهلا لا يدري ماذا يفعل. أيوافي أبا عبد الله الحسين عليه السلام أم يبقى حيث هو؟ يعيش هذا الصراع العنيف بين موافقين